الحمد لله. قال رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا لفظ حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه غيره عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فمن صلى صلاة على حدث أكبر أو أصغر ولم يرفع ذلك الحدث بماء أو تراب أو تيمم بالصعيد لمن عجز عن الماء فإن صلاته باطلة، إلا في حالة واحدة يمثل لها العلماء بفاقد الطهورين، كرجل لم يجد ماء ولم يستطع أن يتيمم، فعند ذلك يصلي على أي حال، والله عز وجل غفور رحيم. وقد بوب البخاري باب صلاة فاقد الطهورين، واستدل بقصة عائشة رضي الله عنها لما حجز الناس على عقد لها ثم صلوا بغير وضوء. والطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا بد أن يؤتى بها على الصورة التي شرعها الله عز وجل. وقد تقدم بيان أركانها في قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسيأتي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بابه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عند المحدثين يعرب بهذا الاسم، وعند المصنفين في العقائد يعرب بإسحاق بن راهويه، وهو من أئمة السنة والهدى، وله أقوال مأثورة، وهو من حفاظ المسلمين المعدودين. قال: أخبرنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني، أبو بكر بن همام الصنعاني صاحب المصنف والأمالي والتفسير، اختلط بآخره، ويذكر أن فيه تشيع أخذه من جعفر بن سليمان الضبعي وهو أعلم منه، لكن من جالس جانس، إلا أنه لا يقدم على أبي بكر وعمر ولا يطعن في أبي بكر وعمر، وهذا هو تشيع المتقدمين، كان تشيعهم في تقديم علي على عثمان، أما من حيث الخلافة فلا، كل أهل السنة متفقون على أن الأحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم عظيم، رحل إليه الشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهذا يدل على أن اليمن كانت بلاد سنة وكانت بلاد علم، ونسأل الله أن يديم الخير عليها. قال: أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة، أحد الذين نشروا السنة في اليمن، جاء إلى اليمن من البصرة، فقال أهل اليمن: حبسوه، فزوجوه وبقي في اليمن. قال عن همام بن منبه الأبناوي من اليمن وأصله من الفرس، آمن كثير منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طاووس بن كيسان. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه دوسي من اليمن وهو حافظ الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. في لفظ مسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا تفسير للحدث الذي يقع في المسجد، وإلا فإن الأحداث غير هذا. نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. فنواقض الوضوء سبعة على القول الصحيح، وبعضهم يزيد فيها. فالناقض الأول ما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو ريح، والناقض الثاني الردة، من ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه. الناقض الثالث الجماع وإن لم يكن بإنزال، وهكذا الجنابة، وقد تدخل الجنابة في هذا الناقض، في الناقض الثالث. وهكذا النوم المستغرق، من نام نوما مستغرقا فإنه ينتقض وضوءه، لما جاء من حديث صفوان بن عسال إلا من غائط أو بول أو نوم. الناقض الخامس أكل لحم الإبل. قيل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء خارج الصحيح، جابر بن سمرة في مسلم. الناقض الذي السادس زوال العقل، فمن زال عقله بأي نوع من المزيلات كالمخدر أو المسكر أو جنون ثم عاد إليه عقله انتقض وضوءه. كذلك مس الفرج السابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بنت صفوان، وجاء بلفظ من مس الفرج فليتوضأ. فمن مس فرجه أو فرج غيره بغير حائل انتقض وضوءه. إذن سيقول قائل لماذا أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء والضراط فقط؟ يقال فسره بما يقع داخل المسجد في الغالب. وقد قلب هذا الحديث على شعبة ورواه بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا على الغالب أو الأحداث التي في المسجد، وإلا فإن من انتقض وضوءه بأحد النواقض السالفة يجب عليه الوضوء. قال رحمه الله باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. بعد أن ذكر أن الله لا يقبل صلاة إلا بوضوء ناسب أن يأتي بفضله، وفضائله كثيرة، منها أنه من أسباب تكفير الذنوب، فمن غسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ومن غسل يديه خرجت كل خطيئة من يديه من أطراف أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. والمراد بالخطايا هنا الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. والغر المحجلون من آثار الوضوء بيان أن المسلمين يعرفون يوم القيامة بآثار الوضوء، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. غر المحجلين، الغرة تكون في الجبهة كغرة الفرس، والتحجيل يكون في الأيادي والأرجل، حتى قال بعضهم لابد أن يكون التحجيل في الأربع وإلا لا يسمى تحجيلا. وهذا الذي حصل لهم من آثار الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني. قال: يا رسول الله ألسنا أخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: بآثار الوضوء. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثنا الليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي. ما ينبغي لأحد منكم أن يبقى ما علم بهؤلاء، لأننا قد كررناهم مرارا منذ افتتحنا درس البخاري، وفي الغالب أننا لا نمر على شيخ إلا ونترجم له ولو ترجم يسيرة. ينبغي لطالب العلم ألا يهمل هذا الباب، ولا تظن والله ما ترسخ هذه الفوائد لو قرأتها في الكتاب مثل أن تسمعها من شيخك وهو يكرر وأنت تكتب. وهذه الذي نلقيها لكم حفظناها من شيخنا مقبل، وإلا ما حفظنا شيء من الكتاب إلا من شيخنا مقبل رحمه الله، إلا أن تكون بعض الزيادات، بل إننا نسينا كثيرا مما كان يقوله. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام مصر ومفتيه، عن خالد ابن يزيد الإسكندراني، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، ويقال مجمر، قيل بأنه هو المجمر، وقيل أبوه كان يجمر المسجد في عهد عمر بن الخطاب. وبهذا استدل كثير من العلماء على أهمية تجمير المسجد لإزالة الروائح الكريهة بين الحين والآخر. قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ. كانوا يجالسون أبا هريرة رضي الله عنه من أجل علمه، لا من أجل جماله ولا ماله، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك لعلمه، فكان يحفظ كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة، فهو حافظ الصحابة. فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرى المحجلين من آثار الوضوء، أي يبعثون ويأتون يوم القيامة قرى المحجلين من آثار الوضوء. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة من أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، فهم الذين يأتون يوم القيامة قرى المحجلين، أما غيرهم فلا. أليس يطرد عن الحوض أناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمتي؟ يقال: لا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي لم يكونوا من أمة الإجابة وإنما كانوا من أمة الدعوة. يدعون يوم القيامة قرى المحجلين من آثار الوضوء، أي بسبب الوضوء الذي كانوا يتوضؤونه، يعالجون أنفسهم بأمر الله عز وجل ويمتثلون شرعه، لا سيما الوضوء على المكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، تدار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أدرجها نعيم المجمر هذا. والمدرجات في الحديث ما أتت من لفظ بعض الرواة اتصلت، فالمدرجات ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الرواة، قد تكون تفسيرا وقد تكون إيضاحا، وتعرف باعتراف الراوي بأنه بأنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم العلماء أنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نكارة كالقول في الحديث وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الشرك عن صغيره وكبيره، وهذه مدرجة من قول ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل قول ابن مسعود رضي الله عنه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وإطالة الغراء أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه وشرحه في موطنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ساق هذا الحديث وغيره أصرح منه في الدلالة كحديث عمرو بن عبس رضي الله عنه في صحيح مسلم، هكذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في تكفير الوضوء للذنوب، وهكذا التشهد دبر الوضوء وفضل ذلك، لكن هذه أحاديث ليست على شرطه فلم يذكرها وذكر هذا الحديث، والحمد لله.